الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب الجهاد وفي الحديث الثاني من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. قال المؤلف رحمه الله عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وهذا الحديث من جملة الأحاديث الدالة على فضل الرباط في سبيل الله، فرباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وجاء في حديث سلمان في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: رباط يوم وليلة خير من صيام الشهر وقيامه، وإن مات أجري عليه عمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. وهذه فضيلة عظيمة للرباط في سبيل الله عز وجل. رباط يوم وليلة خير من صيام شهر ومن قيامه، خير من صيام الشهر وقيامه، وهذا يوم وليلة. وإذا رابط أكثر من ذلك فإن الأجر يعظم. وقال عليه الصلاة والسلام: وإن مات، أي المرابط في سبيل الله عز وجل، أجري عليه عمله، فعمله لا ينقطع، يدخل في ذلك الرباط، فأجر الرباط مستمر إلى يوم القيامة. وهكذا العمل الذي كان يعمله في موضع رباطه من صلاة ومن صيام ومن ذكر الله عز وجل وقراءة للقرآن وغير ذلك من الأعمال الصالحة يستمر له العمل بعد موته إلى يوم القيامة، وأجري عليه رزقه فيرزق الرزق الطيب بعد موته، كما قال الله عز وجل في شأن الشهداء: بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا من بعدهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فله الرزق الطيب بعد موته، وليس هذا فحسب، قال: وأمن الفتان، فيأمن من فتنة القبر. فهذه مكرمات عظيمة للمرابط في سبيل الله عز وجل، ولو كان هذا بقدر اليسير. رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات أجري عليه عمله واجري عليه رزقه وأمن الفتان. وجاء عند ابن حبان في صحيحه وعند البيهقي في الشعب وعند غيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. غير أن هذا الحديث الذي يظهر فيه أنه من الأحاديث المعلة، وقد كنا ذكرناه فيما مضى باعتبار ظاهر إسناده، وأن هناك من أهل العلم صححه، لكن الذي يظهر أنه من الأحاديث المعلة، فقد اختلف في الراوي عن أبي هريرة من هو؟ فمنهم من ذكر مجاهد، ومنهم من ذكر يونس ابن خباب وهو منكر الحديث، ومنهم من ذكر يونس بن يحيى وهو من جملة المجاهيل. وأصح طريق للحديث طريق عبد الله بن وهب عن سعيد بن أبي أيوب عن محمد بن عبد الرحمن عن يونس ابن يحيى عن أبي هريرة، أي عن طريق هذا المجهول، هذا أصح طريق للحديث. فالظاهر أنه من أحاديث المعلة. وقد كان أشكر فيما مضى معناه في خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. فعلى كل الذي يظهر أنه حديث معل، وتكفي في ذلك الأحاديث الصحاح الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك حديث سلمان الذي ذكرناه: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. وهكذا الحديث الذي نحن فيه حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. والرباط المراد به ملازمة الثغور، الرباط ملازمة الثغور، والمراد بالثغور هي الأماكن والمدن التي خلفها بلدان الكافرين. فالمدن المحادة لبلدان الكافرين هي الثغور، فالبقاء في تلك الأماكن بنية الرباط في سبيل الله عز وجل ينال العبد هذا الفضل العظيم. فالبلدان الحدودية مع الكافرين هي داخل في مسمى الثغور، فالبلد الذي محاد لبلدان الكافرين ويخشى من هجوم الكافرين على المسلمين من تلك الجهة، فذاك البلد يدخل في مسمى الثغر. وكان من مضى من أئمة الإسلام يرابطون في الثغور ويبقون ما شاء الله عز وجل فيها، يلتمسون الأجر والثواب من الله عز وجل. وليس المراد أن الإنسان يبقى في مترس من المتارس، فإن الثغور كانت عبارة عن مدن كأسقلان وإسكندرية وغير ذلك من المدن الواسعة، فيها منازل الناس وفيها المساجد والأسواق، فهي مدن قائمة من مدن المسلمين، لكنها مدن حدودية يخشى من هجوم الكافرين إليها، لأن مدن حدودية. فكان العلماء يذهبون إلى تلك المدن وكانت تسمى الثغور، ويدارسون العلم فيها ويجلسون للتحديث وتعليم الناس. فهذا هو المراد بالرباط في سبيل الله. لكن اشترط العلماء فيها أن تكون أماكن يخاف من هجوم العدو، وألا تكون أماكن آمنة، تكون أماكن يخشى من هجوم العدو. فإذا كان الخوف ما زال قائما فالبقاء في تلك الأماكن والسفر إليها بنية الرباط والدفاع عن الإسلام والمسلمين إذا هجم الأعداء يدخل في الرباط الذي جاءت الأدلة في بيان فضله. لكن إذا زال الخوف وصارت أماكن آمنة فإن الرباط يزول عنها. وفي هذه الأزمان زال ذلك في جل هذه الأماكن التي كانوا يسميها العلماء الثغور، وصار الناس في أمن فيها، وشأنه كشأن غيرها من البلدان الآمنة والمدن الآمنة، ومن ذهب إليها يذهب لغرض من أغراض لا لتقوية المسلمين فيها إذا ما هاجم الأعداء. والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ما يذهب الإنسان هذه الأيام إلى الإسكندرية ويقول ثغر من الثغور، يذهب ويفتن قلبه ويقول ثغر من الثغور، قد نص العلماء على أن الإسكندرية من الثغور وأن البلدة الفلانية من الثغور، ويذهب من أجل الرباط يرابط في سبيل الله عز وجل. الحكم كما عرفنا يدور مع علته، فإذا كانت بلدة حدودية من بلدان المسلمين يخشى المسلمون من هجوم الأعداء في أي وقت، الخوف قائم وهم يترقبون قدوم العدو في أي وقت من الأوقات، فالذهاب إلى ذلك البلد لمناصرة أهله والرباط فيه يدخل في الرباط الذي جاءت به الأدلة، أي جاءت الأدلة في بيان فضله. وإذا صارت بلاد آمنة لأي سبب من الأسباب، فقد تكون آمنة كما قال العلماء لقوة المسلمين ولضعف الكافرين، وإن كانت حدودية فيزول الرباط منها لعدم الخوف. وقد يحصل الأمن باعتبار العهود والمواثيق، عهود التي هي من عهود الأمان بين الدول، فيحصل الأمن ولا يتعرض أحد إلى أحد، فتبقى تلك الأماكن أماكن آمنة ولا تدخل في مسمى الثغور التي جاء الفضل في الرباط فيها. وما ذكر العلماء أنه من الثغور لا يعني أنه من الأوصاف اللازمة له إلى قيام الساعة، وقد كانت جدة من الثغور في بعض الأزمان، ثم أفتى الإمام مالك رحمة الله عليه أن ذلك زال عنها بزوال الخوف، أنها صارت بلدة آمنة في زمنه فزال الخوف، فزال حكم الرباط عنها. فالرباط كما عرفنا يدور مع هذه العلة وهي الخوف من مهاجمة الأعداء، فإذا كانت بلدة فيها هذا المعنى يخشون من مهاجمة الأعداء في أي وقت وليس بينهم وبين أعدائهم شيء من الأمان وهم مترقبون لهم في أي ساعة من الساعات، فتلك البلدة داخلة في مسمى الثغور، والرباط فيها من أجل الله عز وجل، يدخل المرابط فيها في هذا الفضل العظيم الذي سبق أن بيناه. وفي هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام رباط يوم في سبيل الله، والمراد كما عرفنا بالثغور هي البلدان التي بين البلدان التي هي في حدود بلدان الكافرين، هذه الثغور، ليس المراد بذلك الحدود بين البلد المسلم مع البلد المسلم، فحراسة الحدود التي بين الدول المسلمة لا يدخل في مسمى الرباط في سبيل الله عند أهل العلم، وإنما المراد بذلك ما سبق إيضاحه، المدن والبلدان الحدودية مع بلدان الكافرين إذا وجد الخوف. والحكم لا يقتصر على حراسة الحدود حتى في تلك البلاد، لا يقتصر الحكم أو لا يقتصر حكم الرباط، وهكذا فضل الرباط لا يقتصر على حراس الحدود، بل كل من بقى في ذلك البلد وإن لم يكن في الحدود بقى فيها بنية الرباط في سبيل الله عز وجل والمدافع عن الإسلام والمسلمين إذا هجم الأعداء داخل في مسمى الرباط عند العلماء. وأما البلد الذي يعتبر وطنا لأهله فهل يكون موضعا للرباط في حق أهله فيما إذا كان ذلك البلد من البلدان الحدودية مع بلدان الكافرين؟ والخوف فيه قائم من هجوم الأعداء في أي وقت، فهل يكون موضعا للرباط لأهل البلد أو لا؟ محل نزاع بين العلماء. فهناك من أهل العلم من ذهب أنه لا يكون موضع للرباط إلا في حق من سافر إلى موضع يرابط فيه ولا يكون مرابطا في بلده، وإنما يكون مرابطا في بلد يسافر إليه ويكون من غير أهل البلد. وإلى هذا ذهب الإمام مالك رحمه الله، وخالفه غير من أهل العلم وقالوا الرباط يدخل فيه أهل البلد ويدخل فيه غيرهم. فالإمام مالك نظر إلى المسألة بأن أولئك الذين في البلد هم باقون فيه، مساكنهم في ذلك البلد وهم متزوجون في ذلك البلد، فهم باقون في ذلك البلد لا على معنى الرباط، هو موطنهم موضع إقامتهم، فلا يدخلون في جملة المرابطين. المرابط هو الذي حصل منه العمل، الذي ينتقل من موضع إقامته إلى بلد بنية الرباط فيه، فلا يكون موطنا له. وغير من أهل العلم قالوا الأدلة عامة ليس فيها مثل هذا التقييد، وصاحب البلد إذا نوى الرباط فإنما الأعمال بالنيات، وترك الانتقال من ذلك من بلده إلى غيره بنية الرباط فله ما نوى، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والشخص قد تكون له حاجة في غير ذلك البلد وإن كان وطنا له فيلزم نفسه بالبقاء لأنه من الثغور، وإن كان موطنا له فليسافر لحاجاته ويبقى في بلده لأنه من الثغور، فتكون له نية الرباط. فمن نوى الرباط في ذلك الموضع وإن كان من أهل البلد فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وإن كان الناس يتفاوتون في العمل الصالح، فالذي يترك بلده ويسافر إلى موضع يرابط فيه أعظم في الأجر، لأن عمله أعظم فيعظم أجره. لكن ما في عندنا دليل على أن الرباط مختص بالغرباء ويخرج أهل البلد منه. ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قبل الفتح رباطا كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. فالكفار كانوا من كل مكان، الكفار قد أحاطوا بالمدينة من جميع الجهات قبل الفتح، فكانت موضع هجرة وموضع أيضا رباط، فمن ذهب إليها نال الأجرين، نال أجر الهجرة ونال أجر أيضا الرباط في سبيل الله عز وجل. والظاهر أيضا ما سبق ذكره أن أهل البلد أيضا يدخلون في حكم المرابطين كالأنصار رضي الله عنهم أجمعين. على كل، من كان في بلد حدودي مع بلدان الكافرين وكان من أهل البلد ونوى الرباط فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الرباط مختص بالبلدان الحدودية مع الكافرين، مختص بهذا. نعم، هذا هو الرباط، وهذا الذي يقرره العلماء في معنى الرباط، مختص بهذه الصورة دون غيرها. ومن حصل بينهما ذكرت هو في عمل صالح وله الأجر إن كانت له نية صالحة فله الأجر، لكن لا يدخل في فضل الرباط. الرباط من جنس الجهاد، الرباط من جنس الجهاد في سبيل الله عز وجل، فالمراد به مرابطة الثغور التي بين المسلمين وبين الكافرين. نكتفي بهذا وننتقل إلى كتاب العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه.